بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. قبل أن نبدأ أيها الإخوة والأخوات بموضوعنا الجديد من خلال دراساتنا القرآنية هذه، أحب أن ألخص وأجمع كل ما قد قلته عن المال وسياسة الإنفاق في كتاب الله عز وجل. أحب أن أجمع ذلك كله مكثفا في عبارات مختصرة معدودة، لعلها تستقر في أذهاننا، ولعلها تدفعنا أو تدفع الكثير منا إلى أن نتمثل هذه السياسة في كتاب الله سبحانه وتعالى، ونحيل الشيء أو الكلام النظري الذي قلناه إلى وقائع تطبيقية نعيشها في حياتنا. أيها الإخوة والأخوات، أقول لكم إن المال مهما قل يتحول إلى قيمة لا تضاهيها كنوز الدنيا كلها، إذا جعلنا من المال مصنعا لسعادة الإنسان. فألف ليرة فقط إذا أتيح لك أن تجعل منها وسيلة لإدخال سعادة في قلب يشعر بالآلام والبؤس والشقاء، إذا أتيح لك أن تصنع من هذا المبلغ اليسير سببا لتحويل مشاعر الكآبة والحزن في كيان إنسان ما إلى شعور من الفرحة الغامرة، ترتفع قيمة هذا المال اليسير لا إلى الملايين بل إلى المليارات. والعكس أيضا صحيح، مليار من المال أو أكثر من ذلك إذا جمد هذا المبلغ وأقصي عن مهمته، هذه جمد في مظهر من المظاهر بشكل من الأشكال بأبهة أو بزخرف، فإن قيمة هذا المليار أو أكثر من ذلك تهبط في لحظة واحدة إلى الصفر، إلى اللاشيء. صاحب المال بوسعه أن يرفع قيمة المال الذي لا يساوي شيئا إلى قيمة الكنوز التي لا تنضب ولا تنتهي، إذا وفق لأن يجعل من المال خادما لسعادة الإنسان. والكنوز الكثيرة التي لا تنضب في رأي العين تهبط قيمتها في لحظة واحدة إلى اللاشيء إذا جمدها الإنسان في صور وأشكال. احفظوا هذه الحقيقة أيها الإخوة وتأكدوا منها. هذا شيء. شيء ثاني أيها الإخوة، أتمنى أن يكون الإنسان التاجر تاجرا بكل معنى الكلمة، أي أن يتاجر بالمال وأن يستخدمه لإسعاده في دنيا وفي آخرته، ولا يكون ممن يسجنون أنفسهم في ساحة ضيقة من المتع، فلا يرى الواحد منهم من عمره إلا شطرة، أي لا يرى الواحد منهم من عمره إلا الدنيا، ويستخدم المال لإسعاده في الدنيا ولإشقائه في الآخرة. هذا ليس عمل إنسان تاجر إطلاق، بل التاجر الحقيقي هو ذاك الذي يمتع نفسه بالمال في دار الدنيا تماما، كأي إنسان يمتع نفسه بالشهوات والأهواء ضمن المنهج الشرعي المرسوم، ولكنه في الوقت ذاته يستخدم هذا المال لإسعاد نفسه في العقبة أيضا، إذا رحل من هذه الحياة الدنيا وآل إلى الله عز وجل. والمال نبراس أيها الإخوة، سراج تستطيع أن تستخدمه ليضيء طريقك اليوم، وتستطيع أن تستخدمه ليضيء طريقك غدا أي بعد الموت. وأنا أعجب من إنسان ذي عقل تجاري دقيق لا يدرك هذه الحقيقة. نعم الرجل الذي لا يؤمن بالله شيء طبيعي أن لا يدرك هذه الحقيقة، لكنني أتحدث مع إخواننا الذين يؤمنون بالله ومن ثم يؤمنون بعلاقة ما بين الدنيا والآخرة. أرجو أن تبقى هذه الكلمات في ذاكرتنا، وآمل أن تكون هذه الكلمات دستورا لسياساتنا المالية وعملية الإنفاق في حياتنا تحت مظلة دين الله عز وجل وشرعة الله سبحانه وتعالى. والآن نطوي ملف الحديث عن المال وسياسة الإنفاق، ونبدأ بموضوع آخر أيضا من الأهمية بمكان أيها الإخوة. عنوان هذا الموضوع مكانة السنة في كتاب الله سبحانه وتعالى، أو قولوا بتعبير آخر مكانة رسول الله في كتاب الله سبحانه وتعالى. بادئ ذي بدء، أظن أن من الضروري أن نعلم معنى كلمة السنة في مدلولها اللغوي وفي مصطلحها الشرعي. السنة في معناها اللغوي أيها الإخوة هو عبارة عن النظام والحكم والطريقة والسيرة، كل ذلك يقال عنه سنة. فنظام ما يسمى بالسنة مجموعة أحكام إدارية قضائية تسمى سنة، سيرة إنسان ما أو سيرة أمة ما تسمى أيضا بالسنة، كل ذلك يدخل في المعنى اللغوي لهذه الكلمة. أما المعنى الثاني وهو المعنى الاصطلاحي الذي نتعامل به في الشريعة الإسلامية فهو عبارة عن أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونواهيه التي تدل على الوجوب أو الندب أو الحرمة من خلال أقواله وأفعاله وتقريراته الصادرة منه. هذه هي السنة في المصطلح الشرعي. إذن كل ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقوال من أفعال من إقرارات نستدل منها على أمر واجب أو نهي محرم أو شيء مندوب، هذا أيضا يسمى سنة ولكنه مصطلح شرعي. ونحن نعلم أيها الإخوة أن من أولويات أو من أوليات الشريعة الإسلامية المعروفة في ألف بائها الأساسية أن مصادر الشريعة الإسلامية هي أولا القرآن وثانيا السنة. فالسنة هي المصدر الثاني لشريعة الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام معروف ومحفوظ ولا خلاف فيه قط، ولكننا نريد في دراساتنا هذه في هذه السلسلة الآتية من الحلقات التي سنصغي جميعا إليها إن شاء الله، نريد أن نتبين قيمة السنة ومكانتها في كتاب الله سبحانه وتعالى. هل القرآن الذي هو كتاب الله عز وجل هو الآمر لنا بأن نتخذ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المصدر الثاني للتشريع، وكيف وما الدليل، ومتى تكون أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله مصدر تشريع، ومتى تكون أقواله وأفعاله وتصرفاته صادرة عن بشريته ومن ثم تسقط القيمة التشريعية منها. كل ذلك مما ينبغي أن نعلمه وأن نتبينه من خلال كتاب الله، من خلال كتاب الله سبحانه وتعالى. تعالوا بنا أيها الإخوة والأخوات، واسمحوا لي هنا بين قوسين أن أقول لكم شيئا، لا تنتظروا مني التبسيط الكثير الكثير جدا، هذا الموضوع موضوع علمي ويحتاج منا جميعا إلى نوع من الدراية وإلى دقة في الإصغاء، لأن الموضوع بطبيعته موضوع علمي من أدق موضوعات الدين والشريعة الإسلامية. ولولا أن ضرورة الماسة تحوجنا إلى أن نتمتع في هذا العصر بوعي إسلامي راشد. لما أتعبنا أنفسنا في دراسة موضوع كهذا الموضوع، لكن كونوا على يقين أيها الإخوة والأخوات أن رأس مال المسلم في هذا العصر هو وعيه الإسلامي. فالمسلم الذي ينتمي إلى الإسلام عاطفيا أو ينتمي إلى الإسلام عصبيا دون أن يقيم انتماءه على أساس راسخ من الوعي، ستتخطفه المؤامرات المختلفة، ولسوف تتخطفه الأقنعة الإسلامية التي تخفي وراءها أشياء أخرى. أجل أيها الإخوة، فحصنوا وجودكم الإيماني الإسلامي بالوعي. هذا الوعي هو الذي يقصينا اليوم عن كثير من المشكلات، يقصينا عن ظاهرة الإرهاب، يقصينا عن ظاهرة التطرف، يقصينا عن ظاهرة التشرذم إلى أفكار وآراء ومذاهب تحت مظلة الإسلام. ما الذي يقصينا عن ذلك كله؟ لا يقصينا عنه إلا شيء واحد، هو أن يتمتع المسلمون بالوعي، الوعي الإسلامي، ومصدر الوعي الإسلامي الثقافة، الثقافة الإسلامية الراشدة. لذلك عذروني أن أطالبكم بشيء من الدقة في فهم هذا الموضوع الخطير، وأنا مع ذلك سأبسط الكلام جهد استطاعتي إن شاء الله تعالى. تعالوا أيها الإخوة والأخوات نتساءل، ونحن نقف أمام كتاب الله ولا شيء غير كتاب الله، ما وظيفة محمد عليه الصلاة والسلام في القرآن؟ ما هي الوظيفة التي يحمل القرآن رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها؟ عندما نصغي إلى كتاب الله عز وجل، كما سأستعرض معكم طائفة كبيرة من كتاب الله عز وجل، سنجد أن القرآن يحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مسؤوليات. المسؤولية الأولى إبلاغ الناس كتاب الله عز وجل تلاوة ونطق، هذه هي المسؤولية الأولى. لابد وقد تنزل عليه هذا الكتاب وحيا من الله عز وجل أن يبلغه الناس بأن يتلوه على مسامعهم ويلقنه إياهم فينطق به ويقرهم على هذا النطق، هذه هي الوظيفة الأولى. الوظيفة الثانية التي يحمل القرآن رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها أن يعلم الناس غوامض هذا الكتاب، وأن يشرح لهم مجملاته، وأن يبين لهم تفاصيله، هذه هي المهمة الثانية. المهمة الثالثة التي يكلف القرآن رسول الله عز وجل بها هي أن يربي رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس ويهذب نفوسه ويرقى بها إلى مستوى الأخلاق الرضية، إلى مستوى السلوك الإنساني السليم المنسجم مع القيم الإنسانية العامة بواسطة سلوكه وبواسطة نصائحه وأقواله. هذه الوظائف الثلاث يحمل القرآن رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه. تعالوا إلى الآيات التي نرى هذه الوظائف من خلالها وقد كلف القرآن رسول الله عز وجل بها. سأتلو عليكم أولا هذه الآيات ثم أعود معكم إلى الوقوف عند دراستها وفهمها. أولا يقول الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. والخطاب كما تعلمون لرسول الله. أنزلنا إليك القرآن، ومهمتك الأولى أو إحدى مهماتك أن تبين للناس هذا الذي ننزله عليك كلما خفي فيه شيء، وكلما احتاج الكلام إلى تفصيل إجمال أو شرح بيان. يقول الله سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته، هذه المهمة الأولى، ويزكيهم، المهمة الثانية، ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لاحظوا المهام أو الوظائف الثلاث التي يحمل القرآن رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه. وانظروا إلى قول الله سبحانه وتعالى في مكان آخر خطابا لنا: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا، مهمة الأولى، ويزكيكم، مهمة الثانية، ويعلمكم الكتاب والحكمة، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. ما الذي لاحظناه أيها الإخوة والأخوات من هذه الآيات؟ نلاحظ أن القرآن طبعا الذي هو كلام الله عز وجل يذكر رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بأن عليه أن يقوم بثلاث وظائف من خلال نبوته ورسالته. الوظيفة الأولى أن يتلو عليهم كتاب الله، أن يتلو على الناس كتاب الله، أي أن يقرأه عليهم فيصغوا إليه كما أنزل، ثم ينطق به أيضا صحيحا كما أنزل، وأن يتلقوا تلاوته صحيحة من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أدى حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم هذه الوظيفة بأدق الوجوه. الوظيفة الثانية البيان، أن يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم معاني هذه الآيات، لأن هذا القرآن نزل في أكثر الأحيان والحالات مجملا، إن في مبادئه الأخلاقية الراشدة، وإن فيما يتعلق بشرائعه التطبيقية السلوكية. ولذا فقد كلف من أنزل هذا القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم أن يقوم بمهمته الثانية بعد إبلاغ النطق وبعد التلاوة الصحيحة، أن يقوم بمهمة البيان. وذلك هو قول الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. مهمتك بعد التلاوة الصحيحة والتلقين البيان. ويتكرر هذا في قوله سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، أي يعلمهم هذا القرآن، أي يبينه لهم، يعلمهم الكتاب والحكمة، أي حقائق الأمور، أنواع السلوكات الإنسانية السليمة الصائبة المتفقة مع المنطق، هذا معنى الحكمة. نعم، قد يكون هذا غير موجود في كتاب الله عز وجل يضاف إلى القرآن، وقد يكون موجودا ولكنه مجمل يحتاج إلى بيان ويحتاج إلى تفصيل. مهمتك يا محمد الثانية أن تبين للناس هذا المعنى. المهمة الثالثة التي نراها في خلال من خلال هذه الآيات وغيرها أيضا، تزكيته للناس، أي أن يرفع مستواهم الأخلاقي إلى الصعيد الإنساني الراضي، وهذا معنى قوله عز وجل: ويزكيهم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يعلمهم الكتاب ويزكيهم، هذه هي المهمة الثالثة. ويزكيهم أي يطهر نفوسهم من الشوائب، يهذبها، يرتفع بها إلى مستوى الإيثار بدلا من الأثرة، إلى مستوى الأخلاق. وتذكرون أننا تحدثنا عن الأخلاق في كتاب الله سبحانه وتعالى حديثا ضافيا طويلا، وعن دور رسول الله صلى الله عليه وسلم في شرح هذه الآيات الأخلاقية وبيان كيفية اتباعها وكيفية تطبيقها في الحياة الفردية وفي الحياة الاجتماعية. أرأيتم أيها الإخوة والأخوات، إلى هذه الوظائف الثلاث التي يكلف القرآن رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، احفظوها، نقرأها في القرآن. نعم، أولا أن يتلو عليهم كلام الله سبحانه وتعالى فيدركوه وينطق به كما أنزل. ثانيا أن يبين لهم معاني كلام الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ثالثا أن يزكيهم، أن يطهر نفوسهم من الشوائب والأدران ويشدها سلوكا وتعاملا إلى صعيد العلاقات الإنسانية السامية الراضية. أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم مكلف بهذه الوظائف الثلاث في كتاب الله عز وجل، وعليك أن تشد الناس إلى الدراية الدقيقة بكتاب الله، وإلى التمسك بالأخلاق الإنسانية الفاضلة، والصعود إلى مستوى الألق الأخلاقي الإنساني السليم عن طريق سلوكك النموذجي أمامه، وعن طريق نصائحك ومواعظك ووصاياك التي ينبغي أن تخاطبهم بها. وانظروا أيضا إلى دعاء سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، كيف ينبهنا الله عز وجل من خلال دعائه إلى هذه الوظائف الثلاث. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هذا دعاء سيدنا إبراهيم يرويه لنا ربنا سبحانه وتعالى في قرآنه الذي أنزله علينا عن طريق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الله قد وعد خليله إبراهيم بأن يستجيب دعاءه، فبعث إلينا هذا الرسول وحمله هذه المهام الثلاث كما دعا سيدنا إبراهيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك كما قلت، ويعلمهم الكتاب والحكمة، يتلوها عليهم أولا ويعلمهم إياها ثانيا، ويزكيهم، ثم قال إنك أنت العزيز الحكيم. هل واضح جدا أيها الإخوة الوظائف التي كلف رسول الله بها؟ أظن أنه واضح. وهل علمنا جيدا أن هذه الوظائف حمله القرآن إياها؟ أظن أننا أدركناها جيدا. ومعنى ذلك أن اتباعنا لكتاب الله عز وجل وأن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم لكتاب الله عز وجل يضطرنا ويضطره إلى أن نقف أمام هذه الوظائف الثلاث. بعد أن انتهينا من هذا الأمر ننظر إلى النتيجة. بعد أن حمل القرآن رسول الله هذه الوظائف، احفظوها، تلاوة كتاب الله وتلقينه إيانا، تعليم معاني هذا الكتاب، ثالثا تهذيب رسول الله بسلوكه ونصائحه وحياته النموذجية لنفوسنا، بعد هذا يتجه خطاب الله عز وجل إليه، يأتي الدور بالخطاب إلينا نحن، يأمرنا الله بعد هذا بطاعة رسوله ويحذرنا من عصيان رسوله. وإلا فما قيمة هذه الوظائف التي كلف الله رسوله بها إذا كان رسول الله مكلفا بأن يلقننا آيات كتابه، وإذا كان رسول الله مكلفا بأن يشرح لنا الغوامض من هذا الكلام ويفصل مجملاته، وإذا كان رسول الله مكلفا بأن يزكينا ويطهر قلوبنا ويهذبها ويهذب نفوسنا، إذن لابد من أن نطيعه حتى تصبح وظيفته مثمرة، وحتى تأتي تطبيقاته لأمر الله عز وجل مجدية. ولذلك يتجه خطاب القرآن أو خطاب الله عز وجل إلينا بتكليفنا بطاعة رسول الله، تقول ولا تبطلوا أعمالكم. كان بالإمكان أن يقول أطيعوا الله وكل الصيد في جوف الفرى كما تعلمون، وإذا تمسكنا بالقرآن وطبقناه فهذا يكفي، لكن لأمر ما يقول الله عز وجل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ثم يقول ولا تبطلوا أعمالكم، لأن هنالك وظائف ثلاث حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها، فإذا لم نطع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها تتجمد هذه الوظائف. وانظروا إلى قول الله عز وجل وهو يتحدث عن طائفة من الجانحين أو الكافرين يوم القيامة، نعم، يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، نعم هكذا يقولون يوم القيامة، يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. بل انظروا إلى قول الله في هذه الآية الأخرى الخطيرة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا حرجا في أنفسهم مما قضيت أنت يا محمد يعني ويسلموا تسليما. لاحظوا الكلام المخيف، فلا وربك، والخطاب لرسول الله، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، لم يقل حتى يحكموا القرآن، لأن هذه السورة أو هذه الآية نزلت في خصومة وقعت بين الزبير وغيره على أرض، وماء ينبغي أن تسري من أرض إلى أرض، فقضى رسول الله للزبير، فلم يعجب قضاء رسول الله خصم الزبير، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية. وقضاء رسول الله بينهما لم يكن فيه نص في القرآن، ولم يكن فيه كلام من كتاب الله عز وجل، وإنما كان قضاء قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فقد قال الله له: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تتمة هذا الموضوع إن شاء الله في الحلقة الآتية، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن نتحدث اليوم عن مكانة السنة في كتاب الله سبحانه وتعالى. وفي الأسبوع الماضي تكلمنا عن تعريف السنة، تحدثنا عن معنى السنة في اللغة المتداولة، وعن معناها في شريعة الله سبحانه وتعالى. وقد عرفنا أن السنة في اصطلاح الشريعة الإسلامية هي أوامر رسول الله ونواهيه التي ينبثق منها الوجوب والتحريم والإباحة عن طريق أقواله وأفعاله وإقراراته. تلك هي السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلمنا أيضا بالبداهة أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي المصدر الثاني للتشريع، لكننا تساءلنا: ما الدليل على أن السنة النبوية هي المصدر الثاني للتشريع؟ ولماذا لا يكون القرآن وحده هو المصدر المعتمد؟ أجبنا عن هذا السؤال فقلنا: ينبغي أن نصغي إلى كتاب الله عز وجل لندرك الجواب على هذا السؤال منه. وعندما نصغي إلى كتاب الله سبحانه وتعالى سنجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كلفه القرآن، أي كلام الله سبحانه وتعالى من خلال نبوته ورسالته، بثلاث وظائف أرجو أن لا ننساها، كلها منصوص عليها في كتاب الله عز وجل. أولها أن يتلو على الناس كلام الله عز وجل ويبلغهم إياه ويلقنهم إياه. المهمة الثانية أن يبين للناس غوامض كلام الله عز وجل، وأن يشرح لهم ما يحتاج منه إلى شرح وتفسير، وأن يفصل لهم ما يحتاج ما كان منزلا على طريق الإجمال. المهمة الثالثة التي يكلف القرآن رسول الله صلى الله عليه وسلم بها تهذيب الناس ورفعهم سلوكيا وفي علاقات ما بينهم إلى مستوى الصعيد الإنساني وإلى مستوى الأخلاق الإنسانية الراشدة. هذه الوظائف تلوناها ورأيناها منصوصا عليها في كلام الله سبحانه وتعالى. ثم لاحظنا أن الله عز وجل يتجه إلينا نحن بالخطاب، فيأمرنا بأن نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم تماما كما يأمرنا بإطاعة الله. ويأتي أمر الله إيانا بإطاعة رسوله نتيجة للوظيفة التي كلف الله رسوله صلى الله عليه وسلم بها. ذلك لأنه إذا شرح لنا وبين كتاب الله وقام بواجب تطهيرنا وتهذيبنا وتزكيتنا نفسيا، ماذا عسى أن يفيد ذلك إذا لم نطعه وإذا لم نتبعه؟ ولذلك فقد رأينا أن آيات كثيرة ربما تزيد على 20 آية يكرر باري سبحانه وتعالى فيها أمره إيانا بإطاعتنا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وقرأنا أيضا في ذلك قول الله عز وجل مهددا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، أي أنت يا محمد، لم يقل حتى يحكم القرآن فقط،
حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقلت لكم إن الآية نزلت في خصومة وقعت بين الزبير وغيره في أرض ومياه تسري من مكان إلى مكان، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخصمين للزبير، ويبدو أن هذا القضاء لم يعجب خصم الزبير، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية. ونحن نعلم أن هذا القضاء الذي قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه نص من القرآن إطلاقا، ومع ذلك فقد أعلن كلام الله أي القرآن بأن هذين الخصمين والآخرون أيضا كذلك لا يعتبرون مؤمنين بالله حتى يحكموك أنت يا محمد فيما شجر بينهم، أي فيما قام بينهم من خصام، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بقي أن نتساءل طبعا لماذا لا نقول إن الله عز وجل يأمر المصطفى صلى الله يأمرنا نحن بأن نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبليغه إيانا القرآن، أي لماذا لا نحصر وجوب طاعتنا لرسول الله بربطه إيانا بكتاب الله عز وجل؟ عندئذ نقول سمعا وطاعة، أي يقول لنا اسمعوا ماذا يقول الله عز وجل، وأحل الله البيع وحرم الربا، نقول سمعا وطاعة هذا كلام الله. يقول لنا اسمعوا ما يقول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، نقول سمعا وطاعة هذا كلام الله. الجواب عن هذا أيها الإخوة أن وظيفة رسول الله لو كانت واحدة وهي تلاوة كتاب الله فقط وإبلاغه إيانا فقط لكان هذا التصور صحيحا، أي لكانت طاعتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم محصورة في التمسك بالقرآن الذي بلغنا إياه. لكن قلت لكم وها أنا أكدت وذكرت بأن الوظائف التي كلف القرآن محمدا صلى الله عليه وسلم بها ثلاث وظائف، وليست وظيفة نقل القرآن فقط. نقل القرآن وظيفة أولى يتلو عليهم آياته، الوظيفة الثانية أن يعلمهم الكتاب كما قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، الوظيفة الثالثة أن تزكي وتهذب نفوس هؤلاء الناس بسلوكك النموذجي الذي يرونه وبنصائحك المتحرقة التي تقولها له. لما كانت وظائف المصطفى صلى الله عليه وسلم هكذا فقد كانت طاعتنا لرسول الله التي كلفنا بها وهددنا إن لم نطبقها كانت هذه الطاعة طاعة لرسول الله فيما يعلمنا من معاني كتاب الله، وطاعة لرسوله فيما يدعونا إليه من سبل التهذيب، سبل الصعود إلى مستوى الأخلاق الإنسانية الراضية الراشدة إلى آخر ما هنالك. وهذا كلام واضح أيها الإخوة، وضوحا لا حاجة إلى مزيد عليه. ترى أيها الإخوة والأخوات هل هنالك دليل على هذا من كلام رسول الله أيضا؟ أي هل هنالك من دليل على وجوب طاعة رسول الله من كلام رسول الله بالإضافة إلى كلام الله سبحانه وتعالى؟ أجل، هنالك أحاديث كثيرة صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على المعنى ذات. من ذلك ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أنس بن مالك، حديث طويل في آخره يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني. أول الحديث ثلاثة رهط، يعني ثلاثة أشخاص تعاهدوا فيما بينهم، أحدهم قال لا أتزوج النساء، والآخر قال سأقوم الليل ولا أنامه، والآخر قال وسأصوم الدهر كله، وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قالوا فغضب وجمع الناس في المسجد وخطب فيهم قائلا أما إني أخشاكم لله عز وجل، وإني أصوم وأفطر وأنام وأقوم الليل وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أي من ترك ما أمرني الله أن أضيفه إلى القرآن من معان أشرح القرآن بها، من تزكية وتطهير وتهذيب للنفوس، من رغب عن سنتي فليس مني. دليل آخر ما رواه الترمذي وابن ماجه وأبو يعلى والإمام أحمد والدارمي والنسائي من حديث أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين، أي لا أجدن، لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت أو نهيت فيقول: لا ندري، بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه اتبعنا. لاحظوا هذا الكلام العجيب الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته، أي لا أريد أن أجد أحدكم في عنجهية هكذا متكئا على أريكته، أي على سريره، أريكة مثل هذه الأريكة، مثل هذا المقعد، يأتيه أي يبلغ الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت فيقول: لا ندري. هذا كلام نحن لا ندري، بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه اتبعنا. وقد كرر رسول الله هذا الكلام مرة أخرى فقال: يوشك أحدكم متكئا على أريكته يحدث بحديث مني فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال حللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا نقرأ في هذا الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجة والإمام أحمد وغيرهم من حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن أمر عليكم عبد ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي نلاحظه أيها الإخوة إذن؟ نلاحظ أولا أن كتاب الله سبحانه وتعالى بين لنا علاقة رسول الله بالله سبحانه وتعالى، وبين لنا المهام التي كلف الله رسوله بها، ثم توجه إلينا كلام الله فأمرنا بأن نطيعه. دور رسول الله القيام بهذه الوظائف، ودورنا أن نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهدد الذين يفرقون بين الله ورسوله بعذاب وبيل، كما نقرأه في كتاب الله عز وجل: وليت شعري. ما معنى أن يفرق الإنسان بين الله ورسوله؟ ما معنى التفريق بين الله ورسوله؟ طبعا ليس هنالك يعني علاقة تجاور أو علاقة مساكنة والعياذ بالله بين الله ورسوله حتى نفرق الباري عن رسوله، هذا غير وارد والعياذ بالله. وإنما المعنى هو أن يأتي من يحصر دين الله عز وجل في القرآن، ويفصل متممات القرآن ووظائف رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كلفه بها القرآن، يفصلها عن دين الله عز وجل، ويأتي فيقول للناس: نحن نتبع الله ونتبع أوامر الله، وأوامر الله فيها كل شيء. وعندئذ يحصل ما قد حذر منه الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه، ويفرقون بين الله ورسوله، لأن هذا عبارة عن تفريق بين الله ورسوله. وظائف رسول الله متممة لكتاب الله سبحانه وتعالى. وبعد هذا أيها الإخوة نتساءل: ترى لو أننا قلنا إن كتاب الله عز وجل فيه آيات ندرك من خلالها أن القرآن فيه كل شيء، فهو يقول مثلا: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ويقول تبيانا لكل شيء، ويقول باري سبحانه وتعالى: إن الله سبحانه وتعالى، يعني في كلامه سبحانه وتعالى آيات كثيرة جدا جدا كلها تتلخص في الدلالة على أن القرآن فيه كل شيء، فما الحاجة إلى السنة بعد ذلك؟ هنالك أناس ربما يتعمدون أن يفسروا قول الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء، أو قوله سبحانه وتعالى ونزلنا إليك ذكرى ونزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء، يفسرونه بما لا يحمله من المعاني، وربما هم يعلمون ذلك فيقولون القرآن فيه كل شيء، فيه حتى الذرة، فيه حتى علم الجيولوجيا، فيه حتى علوم الأولين والآخرين، فيه حتى علم الفلك. من قالها؟ من قالها؟ الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن كتاب الرشد وكتاب هداية للإنسان إلى حقيقة هذا الكون الذي يعيش فيه. ما الكون؟ ما الإنسان؟ ما الحياة؟ ما النهاية التي ستؤول إليها؟ والقرآن يهدينا إلى الاتباع السلوك الأمثل في شرائعنا وفي ما يتعلق بأخلاقنا وعلاقاتنا الاجتماعية. ولكن هل القرآن إذا فعل هذا ممنوع عليه أن يكلف رسول الله بأن يشرح غامضا وبأن يفصل مجملا وبأن يضيف شيئا لم يذكره الله سبحانه وتعالى؟ من قالها؟ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم متمم لكلام القرآن، وإلا فما معنى قوله عز وجل وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه؟ هذا الكلام واضح جدا، فالقرآن قد وضع الخطوط العريضة لكثير من الأحكام التشريعية دي، ولكنه لم يفصل القول فيها، وكلف رسوله فيما كلفه من الوظائف الثلاث التي تحدثنا عنها بأن يشرح وبأن يفصل وبأن يبين وبأن يضيف التفصيلات الأخرى. الباري سبحانه وتعالى حدثنا عن خطوط عريضة لوقائع مستقبلية، ثم إنه كلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرح هذه الوقائع. هذا هو الجواب عن هذا السؤال الذي قد يخطر في البال، لكن سؤال آخر قد يخطر في البال، طيب والوحي هل هو إلا وحي واحد وهو القرآن؟ وهل نحن مكلفون باتباع شيء غير الوحي؟ الله عز وجل يقول عن القرآن وما ينطق أي رسول الله عن الهوى، إن هو أي القرآن إلا وحي يوحى. فالقرآن هو الوحي ولا غير، ونحن مكلفون باتباع الوحي، إذا نحن مكلفون باتباع القرآن. محمد صلى الله عليه وسلم عندما يتكلم ويبين ويوضح، لعله يأتي من عنده بكلام وهو بشر، ولعله قد يخطئ، هذا الكلام قد يطرح، فما الجواب عنه أيها الإخوة؟ من قال أيها الإخوة إن الوحي محصور في القرآن؟ ومن قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن ينطق بسائق بشريته التي هو ليس معصوما فيها، وإما أن ينطق بوحي قرآني نازل عليه؟ ما قال أحد هذا الكلام. هنالك وحي متلو هو القرآن، والوحي المتلو هو ما نزل على رسول الله معنى ولفظا، أي المعنى وحي من عند الله واللفظ وحي من عند الله سبحانه وتعالى، هذا شيء. وهنالك وحي غير متلو، أي يوحي الله سبحانه وتعالى إلى رسوله معنى من المعاني ويكلف بأن يقوله للناس. نعم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني النضير يطالبهم بأن يدفعوا الأقساط المترتبة عليهم من أجل دفع دية لرجلين قتلا، وكان الدستور ينص، أي الوثيقة التي بين المسلمين وبين اليهود، ينص على أن اليهود والمسلمين مكلفون في مثل هذه الحالات بأن يتعاونوا فيما بينهم في دفع الإتاوات، أي ما يسمى اليوم بالضريبة ونحو ذلك. فقالوا له نفعل يا أبا القاسم، انتظرنا قليلا. ووقف رسول الله في ظل جدار ينتظر، وكان معه ثلة من أصحابه، وفجأة إذا بالصحابة يفاجؤون بأن رسول الله ترك وعاد إلى داره، ولم ينتظر القوم أن يأتوه بالمال. فتبعه الصحابة وقالوا: يا رسول الله، لماذا عدت ولم تخبرنا؟ قال: بيتت بنو نظير شرا وقد أوحى الله إلي ذلك. أجل، هذا وحي. وكم أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو وحي واحد، ولكن منه ما هو وحي متلو أي لفظا ومعنى وهو القرآن، ومنه ما هو وحي غير متلو أي معنى يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعبر عنه رسول الله بألفاظ من عنده. وكم شهد أصحاب رسول الله رسول الله والوحي يتنزل عليه، ترك أصحابه ثم نظر إليهم فقال لهم الكلام الذي أوحي به إليه للتو. ولذلك لم يقل قائل بأن الوحي الذي به أصبح رسول الله نبيا هو محصور في ما يتعلق بالقرآن. شيء آخر ينبغي أن أقوله لكم أيها الإخوة، إن أردنا أن نفصل القرآن عن الوحي الآخر غير المتلو الذي تتكون منه السنة، إن أردنا أن نفصل ذلك فلسوف نجد أن القرآن كله تهاوى ولم يعد هنالك قرآن. ذلك لأن الدعامة أو الدعائم التي ارتفع عليها وجود القرآن ما هي؟ هي دعامة السنة، ترتيب سور القرآن، ترتيب آيات القرآن. كيف تم ذلك كله؟ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنبأنا رسول الله بكلامه أي بالسنة أن جبريل أمرني أن أضع هذه الآية على رأس 200 آية من سورة البقرة. نعم، مثلا ما ورد في الصحيح أن رسول الله قال: أمرني جبريل أن أضع قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، على رأس 200 آية من سورة البقرة، وكانت آخر آية نزلت في كتاب الله سبحانه. السور التي نسميها مكية والتي نسميها مدنية أي التي نزلت قبل الهجرة والتي نزلت بعد الهجرة، من أين لنا العلم بها؟ لو أننا أقصينا سنة رسول الله عنا، أي لو أننا قلنا لا يوجد وحي إلا القرآن، إذن لن نعلم إطلاقا ما هي الآيات المكية وما هي الآيات المدنية بشكل من الأشكال إطلاقا. ما يتعلق بأن القرآن قرآن وبأنه كلام الله عز وجل، من أين عرفنا ذلك؟ من قول رسول الله بأن هذا قرآن وهذه سنة. عندما يبلغنا رسول الله آية من الآيات التي تنزلت عليه، بوابة هذا التبليغ السنة، لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم يجمع أصحابه ويقول: نزلت علي الليلة سورة. نعم، نزلت علي الليلة آيات هي 7 المثاني. نعم، هذا كلام رسول الله من وحي غير متلو، هي سنة. فلو أننا قطعنا السنة عن القرآن لقطعت قرآنية القرآن، ذلك لأن القرآن لا يعود يسمى قرآنا في هذه الحالة. هذا المعنى أيها الإخوة أظنه معنى واضحا جدا فيما لو أردنا أن نتنبه إلى هذا المضمون الذي قد أوضحته وقد قلته لكم فيما أعتقد مبسطا. بعد هذا أيها الإخوة، أحب أن أوضح لكم شيئا آخر. ترى ما الذي يحصل فيما لو أننا قلنا حسبنا كتاب الله سبحانه وتعالى، وفي كتاب الله سبحانه وتعالى كل شيء، والله سبحانه وتعالى قد أنزل القرآن خطابا لنا، وما دام قد أنزل خطابا لنا لابد أن يكون واضحا، خطاب خاطبنا الله عز وجل به ينبغي أن يكون واضحا. إذا قلنا إن فيه ما هو غير واضح فمعنى ذلك أننا نتهم الله بشيء يتنافى مع الحكمة. كيف يخاطبنا الله بشيء معناه غير واضح؟ نعم، ما الجواب عن هذا؟ الجواب عن هذا أن الآيات التي تتعلق بالعقائد والتي تتعلق بالأحكام والتي تتعلق بالسلوك كلها آيات واضحة، ولكن منها ما هو مجمل وهو واضح في إجماله يحتاج إلى بيان وتفصيل، وقد كلف الله رسوله بأن يبين ويفصل، ومنها ما يتضح معناه لدى الإنسان ذي الثقافة البسيطة أو ذي الدراية الأولية يدرك المعاني الأولية لهذه الآيات، لكن هذا الإنسان ربما يطمع بأن يدرك أبعادا أخرى لهذه الآية، وأدرك معرفة. هذا المعنى الإضافي الذي ينبغي أن يزداده معرفة لابد من معلم، ورسول الله أول المعلمين بكتاب الله سبحانه وتعالى. ويقول الإمام الزركشي متسائلا: فإن قلت ما الحاجة إلى تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى وكتاب الله سبحانه وتعالى واضح؟ يقول: الحاجة تأتي من جانبين اثنين. الجانب الأول أن هذا القرآن كلام متكلم لم نره، فالإنسان من شأنه أن تأخذه الرهبة عندما يريد أن يقتحمه إلى التفسير الذي يشاء، فلا بد إذا أراد أن يفسر القرآن أن يطمئن إلى أن تفسيره صحيح وليس خاطئا معتمدا على كلام الرسول الذي جاء هذا القرآن عن طريقه. هذا شيء. الشيء الثاني أن القرآن عندما يأتي مبينا لمعنى من المعاني يبين المعنى السطحي المتلألئ الواضح يفهمه حتى الأميون من الناس، ولكن له معنى أعمق، وله معنى ثالث أعمق أيضا. هذه المعاني الأخرى المتعمقة لابد لدرايتها من معلم. المعنى السطحي العام للكل قاسم مشترك للناس جميعا، نعم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، كل القرآن بهذا الشكل. لكن أرأيت لو أنك أحببت أن تتعمق في معنى آية من الآيات، إذا كنت لست من الخبرة بمكان لابد من معلم، وأول المعلمين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام له تفصيل طويل ونأتي عليه إن شاء الله تباعا، وأستودعكم الله والسلام عليكم.